بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الثناء والتبجيل، الحمد لله مول الجميل، واهب العطاء الجزيل، شافي العليل، المبارك في القليل، والصلاة والسلام على إمام التنزيل، قدوة ونبراس الرعيل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث للجليل. ثم أما بعد، أيها الأخوة المصلون، إلى رحابك دبجنا رسائلنا تكاد تحرق من أشواقنا لهبا، شوقا إليك، فهل ترضى محبتنا مهرا؟ وإلا بعثنا القلب والهدب، فغيرنا بميدان الحبر قد كتبوا، ومن دمانا كتبنا الشعر والخطبا. أيها الإخوة الفضلاء، ضمن سلسلة أسرتي حياتي والتي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بجنوب حائل مع جامع الراجح بحائل، باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريف، الأستاذ بجامعة الملك سعود، فنقول له حياك الله وبياك بين أبنائك وإخوانك في حائل. حللت ضيفا عزيزا علينا، فكم تشوقنا لكلماتك النابعة من القلب إلى القلب. فهم أبناء حائل، وهاهم المصلون أمامك قد وقفوا ازدحاما شوقا لما تقول في هذا المساء المبارك. أيها الإخوة، لا أريد أن أستأثر بالحديث في هذه المقدمة، لأني أعلم أنكم أتيتم حافين المسير لسماع معهد الشيخ، فليتفضل شيخنا مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الكرم، والسلام على المروءة، والسلام على الرجولة، السلام على التاريخ، السلام على أحفاد من أحفاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السلام على الشعر، السلام على كبار الناس ومن أعظمهم علما وأدبا ونسبا، السلام على من يتغنى التاريخ بمجدهم وتتغنى الدنيا بأشعارهم ويتذاكر الناس أجداده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل حائل، وأسأل الله تعالى أن يحفظ حائل من كل سوء، أسأل الله أن يصب على حائل الخير صبا صبا، وأن يجعل عيشهم في كل خير رغيب يا رب العالمين. اللهم إني أسألك لهذه البلدة الطيبة أن تحفظها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم احفظ حائل وأهلها من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. كل شبر في هذه البلدة الطيبة يحكي قصة، وكل متر في من أمتار في هذه البلدة الطيبة له تاريخ وله مجد. فأسأل الله تعالى أن يحفظكم على الخير، وأن يجمع شملكم، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم. الحمد لله الذي يسر هذا اللقاء معكم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يملأ الله تعالى به أرجاء سماواته وأرجاء أرضه وما بينهما. الحمد لله. 70,000 ملك. إذن كم عدد الملائكة؟ اصطفى الله من بين هذا العدد الكبير من الملائكة جبريل وغيره من الملائكة الذين جعلهم الله رسلا بينه وبين عباده. فقال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويصطفي من الناس رسلا يجعلهم الله تعالى بينه وبين عباده. فاصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اصطفى إبراهيم وشعيب وموسى وعيسى ولوط وصالح وهود ويوشع وإلياسين، اصطفى الله تعالى من شاء من عباده. روى الإمام أحمد أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 120,000 جما غفيرا. هؤلاء 120,000 أيها المسلمون، اختار الله تعالى منهم 25 نبيا فقط ليحكي الله تعالى لنا قصة. وليس كل هؤلاء الأنبياء ذكر الله تعالى قصتهم، كلا، بل بعض هؤلاء الأنبياء 25 نعرف اسمه ولا نعرف قصته. فتقرأ في القرآن اسم اليسع نعرف اسمه ولا نعرف قصته، نقرأ في القرآن اسم الياسين نبي نعرف اسمه ولا نعرف قصته. وبعض هؤلاء الأنبياء ذكر الله تعالى طرفا من قصته، فذكر الله تعالى أن نوحا لبث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، لكننا لا نعرف من قصة نوح إلا القليل، لم يفصلها ربنا جل وعلا كما فصل قصة موسى. فإن موسى نعرف ولادته، وبعض إخوانه نعرف أسماءهم، نعرف أين تربى، نعرف قصة زواجه، نعرف قصة رضاعه، نعرف قصصه مع قومه، فصل الله تعالى قصته. لكن بعض الأنبياء لم يفصل الله قصصه. نقرأ قصة لوط عليه السلام لكن ربنا ذكر لنا شيئا منها، نقرأ قصة صالح، قصة هود. الأنبياء يختلفون، منهم من فصلت قصته ومنهم من لم يفصل الله تعالى قصته. وأمر الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقص علينا من قصص أولئك الأنبياء، وقص الله تعالى علينا بكتابه قصص أولئك الأنبياء لعبرة. يقول الله جل وعلا: كذلك وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نثبت فؤادك بقصص هؤلاء الأنبياء. فنذكر لك قصة نوح الذي لبث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، لأجل إذا طال مقامك عند قومك وشعرت بنور الزمان ولم يسلموا، تقول في نفسك: ها هو نوح عليه السلام قد لبث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. نقص عليك في القرآن قصة نوح عليه السلام، لأجل إذا رأيت من قومك من يتعلقون بالشهوات والفواحش يقفز إلى ذهنك قصة لوط، وتعلم أنه كان يتعامل مع قوم يأتون الفاحشة التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين، فتجد في نفسك ثباتا، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. نقص عليك في القرآن قصة شعيب وكيف كان قومه يعبثون بالمكيال والميزان، لأجل إذا مررت في أسواق مكة ثم أتيت على أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف ورأيتهم يعبثون بالمكيال والميزان ويأكلون أموال الناس بالباطل، وحتى قصه قارون ليس نبيا لكنه ممن سبق. نقص عليك ايضا قصه السحره الذين امنوا بالله فقتلهم فرعون. نقص عليك قصه فرعون نفسه. نقص عليك قصه رؤيا الملك الذي كان في عهد يوسف عليه السلام. نقص عليك من انباء ما قد سبق. وقد اتيناك من لدنا ذكرا. اتيناك قرانا عظيما كتابا مبينا. وكان عليه الصلاه والسلام يربط اصحابه دائما بالانبياء السابقين. والله جل وعلا يقول لهم: نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. نقص عليك احسن القصص، قصه ابراهيم وقصه عيسى وقصه موسى عليه الصلاه والسلام، اوحيناها اليك في هذا القران. واحسن القصص هو قصص ربنا اليك، احسن الحديث هو حديث ربنا الينا، اصدق الحديث هو الذي جاء في كتاب الله جل وعلا. وبين النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يرتبط بالانبياء السابقين، بين من خلال حياته انه كان يرتبط بالانبياء السابقين، وكان يربط اصحابه بهم ويامرهم بالايمان بهم. وقال الله جل وعلا: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا. فنحن لا نفرق بين احد من رسله في الايمان، كما نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام نؤمن أيضا بعيسى عليه الصلاة والسلام، نؤمن أيضا بموسى عليه الصلاة والسلام، نؤمن بشعيب، نؤمن بلوط، لا نفرق بين أحد من الرسل. لا يمكن يقول واحد: والله أنا أؤمن بفلان من الأنبياء لكن فلان الآخر والله لا أؤمن به جدا، يعني أنا شاك هل هو كان نبيا أم لا. كيف تشك والله قد ذكره في كتابه وذكر لك قصته وحكى عليك حكايته وبين لك انه كان نبيا مرسلا، كيف تشك؟ لا نفرق بين احد من رسله. وكان نبينا عليه الصلاه والسلام ليربطنا باولئك الانبياء يقص علينا قصصهم. والله جل وعلا يقول لهم: فاقصص القصص. لماذا؟ لعلهم يتفكرون. ويقول جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يفترى، ما كان لأحد أن يفتري على الله جل وعلا أو أن يريد في القرآن ما لم يتكلم الله تعالى به. وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه خلال حياته كان يربط أمته بأولئك الأنبياء، فلا يكاد يمر وقت إلا وذكر لأصحابه خبرا من خبر اولئك الانبياء. اقبل يوما الى رسول الله عليه الصلاه والسلام رجل بعدما قسم النبي صلى الله عليه واله وسلم شيئا بين اصحابه ولم يصدق لنفسه شيئا عليه الصلاه والسلام، انما قسمها كما يوحي الله تعالى اليه. فقال ذلك الرجل: يا محمد اعدل فانك لم تعدل، ان هذه قسمه ما اريد بها وجه الله. اعوذ بالله، اذا اريد بها وجه من؟ ويحك ان لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يعدل؟ ان لم يعدل الرجل الذي ياتيه وحي من السماء من يعدل اذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث: يرحم الله اخي موسى، لقد اوذي باعظم من ذلك فصبر. اوذي باعظم من ذلك فصبر. موسى عليه السلام لم يطعن فقط في حكمه، وإنما طعن حتى في جسده. فكان قومه يجتمعون فيغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى عورة بعض، وكان هو يغتسل في مكان منزوي عنه لا يريد أن ينظر إلى عورته أحد. فقال بعضهم لبعض: والله ما يختفي عنكم موسى إلا أنه آدم، يعني عنده تشوه في أعضائه التناسلية فهو لا يريد أن تروا هذا التشوه، هذا معنى الكلام. فبرأه الله مما قال، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. فبرأه الله مما قال، وكان عند الله وجيها وجاها وله مقام عند رب العالمين. فكان عليه الصلاة والسلام أصحابه أن قدر الله مع هؤلاء الأنبياء واحد هو التوحيد. ما بعث الله نبيا إلا أوحى إليه أن يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يربطهم بالأنبياء السابقين. ويقول بعض الصحابة كأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يعني يقص عليهم قصته ويشير لهم كما كان يفعل ذلك النبي. يقول فكان عليه الصلاة والسلام يحكي نبيا من الأنبياء قد شجه قوم، شجوه مع رأسه فالدم يسيل على وجهه وهو يمسح وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقص على أصحابه قصص الأنبياء السابقين. وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما بأصحابه ثم رجع، فلما انتهى قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان تعرضني في صلاتي معه شعلة من نار أراد أن يحرق بها وجهي. قال عليه الصلاة والسلام فتقدمت فخنقته، وفي رواية ففجرته حتى شعرت ببرد لعابه على يدي. وقد يريد البعض ويقول كيف يشعر ببرد لعابه والشياطين إنما خلقت من نار، وأيضا هي تعذب يوم القيامة في النار وهي مخلوقة من النار. فنقول إن أصل الشياطين خلقت من نار لكنها الآن ليست نارا، كما أننا نحن أصل خلقنا من طين، لكن هل لو قطعت يدك الآن يخرج طين؟ لا، لكن أصل الخلقة من طين ثم تحولت إلى لحم ودم، كما أن الزجاج أصله من تراب، لكن لو أنك كسرت الزجاج الآن وفتدت الزجاج هل يتحول إلى تراب؟ لا، تحول من خلقة إلى خلقة أخرى، لكن الأصل تراب لكنه الآن ليس ترابا. فكذلك الإنسان الأصل من طين، لكن الآن لو تقطع يدك ما تقطع طين، ولو أخذت طينا ووصلته بيدك لما اتصل بها، لأن الطبيعة تختلف. فكذلك الجن والشياطين أصل خلقتها هي من نار، لكنها الآن ليست نار، الآن انتقلت إلى خلقة أخرى. فيقول عليه الصلاة والسلام خنقته حتى شعرت ببرد لعابه على يدي. يقول فهممت أن أبقيه في يدي ثم أربطه بعد الصلاة بسارية من سواري المسجد، آتي إلى أحد أعمدة المسجد العظام وأربط هذا الشيطان فيها. قال فتذكرت دعوة أخي سليمان لما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخر الله تعالى له الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فأتاه الله تعالى ملكا في التحكم بالشياطين، فيقول عليه الصلاة والسلام لا أريد أن أنازع سليمان عليه السلام في الملك الذي اختصه الله تعالى به. كان عليه الصلاة والسلام يربط دائما أمته بالأنبياء السابقين. الأنبياء بعضهم أفضل من بعض. قال الله جل وعلا تلك الرسل آدم وإدريس ويوشع والخضر وموسى وعيسى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. موسى كلم الله، آدم كلم الله، محمد عليه جميع الأنبياء الصلاة والسلام كلم الله، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات أفضل الأنبياء أولو العزم من الرسل وهم خمسة، وأفضل أولي العزم هو نبينا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة، وهو الذي يحمل راية الأنبياء يوم القيامة. الأمم تأتي يوم القيامة رايات، فهو عليه الصلاة والسلام يحمل راية الأنبياء يوم القيامة. وكان عليه الصلاة والسلام يحب نبيا من الأنبياء حبا عظيما، وكان يذكره دائما. وهذا النبي قد ربط الله تعالى بينه وبين أمتنا في كثير من الآيات. وهذا النبي اختلف أهل العلم أيهما أفضل، هو أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي يتبعه مباشرة. تعالوا اليوم نتكلم عن أبي الأنبياء، أبو الأنبياء. كان له ولدان، إسحاق وإسماعيل. إسحاق صار له ولد اسمه يعقوب، إذن هذا النبي إبراهيم عليه السلام جد يعقوب. يعقوب له ولد اسمه يوسف، إذن إبراهيم أيضا جد يوسف. يوسف عنده أولاد كلهم تناسلوا أنبياء، حتى وصلوا إلى مريم ابنة عمران أم عيسى عليه السلام، وولدت عيسى، وصار عيسى ذرية من إبراهيم عليه السلام. وإسماعيل عليه السلام كان له أبناء، لكن لم يكن منهم أنبياء إلا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه محمد عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام كان مرتبطا بأبي الأنبياء. إن جئت إلى موسى قلت له من أبوك؟ قال إبراهيم. تعال إلى عيسى، من ذرية من أنت؟ قال لك من ذرية إبراهيم. تعال إلى غيره من الأنبياء، إلى يعقوب، إلى إسحاق، تعال إلى يوسف، إلى غيرهم من الأنبياء، يقولون لك إننا كلنا من نسل أبينا إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. تعال إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، من ذرية من أنت؟ يقول لك أنا من ذرية إبراهيم عليه السلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مرتبطا ارتباطا تاما بنبي الله تعالى إبراهيم. وربنا جل وعلا قد ذكر إبراهيم عليه السلام وربطه بأمته، فقال صلوات ربي وسلامه عليه، لما قال ربنا جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع. اتبع ماذا يا ربي؟ ملة إبراهيم حنيفا. اتبع ملة إبراهيم ولا تعبد الأصنام، اتبع ملة إبراهيم ولا تشرب الخمر، اتبع ملة إبراهيم فصلي وصم وزكي، اتبع ملة إبراهيم فجاهد. أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وذكر الله تعالى إبراهيم فسماه أمة، فقال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. كان أمة، الأمة يكون فيها رجل كريم، ورجل شجاع، ورجل عالم، ورجل مناظر، ورجل عابد. هؤلاء كلهم يجتمعون فيكونون أمة. أما إبراهيم عليه السلام فما تتكلم عن الكرم إلا أوردت له قصة، ما تتكلم عن الشجاعة إلا أوردت له قصة، ما تتكلم عن المناظرة إلا أوردت له قصة، ما تتكلم عن المحاورة إلا أوردت له قصة، ما تتكلم عن الدعوة وعن التضحية وعن الذكاء إلا أوردت له قصة. فصار إبراهيم عليه السلام أمة. إن إبراهيم كان أمة، وكان ربنا ولا يزال ربنا جل وعلا كان ولا يزال في كتابه يذكر إبراهيم أنه أبونا ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. ولذلك لما سمى إبراهيم ذريته المسلمين صار كل الأنبياء يسمون أقوامهم المسلمين. استمع لما قال يوسف عليه السلام، دعا الله تعالى فقال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لأن إبراهيم سمى ذريته مسلمين مستسلمين لله. بلقيس قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لما ذكر الله تعالى أنبياء بني إسرائيل قال جل وعلا: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين آمنوا. فسمى إبراهيم ذريته مسلمين، واستمر هذا إلى يومنا هذا. فلما يقول قائل: كان عيسى يدعو قومه إلى الإسلام، صدق. كان موسى يدعو قومه إلى الإسلام، صدق. كان سليمان يدعو قومه إلى الإسلام، صدق. لأن إبراهيم سمى ذريته وأتباعهم الصالحين الموحدين سماهم المسلمين. إبراهيم عليه السلام كان نبينا صلى الله عليه وسلم متعلقا به. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بأصحابه يوم، فلما صلى بأصحابه قال لهم عليه الصلاة والسلام: أشعرت أنه ولد لي الليلة غلام، وأني سميته على اسم أبي إبراهيم. فكان عليه الصلاة والسلام يفرح بإبراهيم، يبشر أصحابه، يقول: ترى جاني ولد، أنا رزقت بولد لغلام وسميته على اسم أبي إبراهيم. وسلم الأنبياء، جعل يذكر أشباهه، يقول عيسى أشبهه بفلان، موسى أشبهه بفلان، ثم قال وأما إبراهيم فأشبه الناس به صاحبكم. أشبه واحد بإبراهيم في الشكل هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فأشبه الناس به صاحبه. هل تتكلم عن كرم إبراهيم أم تتكلم عن قدرته على المناظرة والمحاورة، أم تتكلم عن تضحيته، أم تتكلم عن علاقته بزوجاته، أم تتكلم عن اهتمامه بولده إسماعيل بعد زواج إسماعيل، أم تتكلم عن تحطيم إبراهيم للأصنام، أم تتكلم عن تعامل إبراهيم مع الملائكة، أم تتكلم عن عبادته وزهده؟ ذكر ربنا جل وعلا لإخبار إبراهيم في القرآن يلزمنا أن نتحدث عنه وأن نذكر شيئا من أخباره. يقول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. آتيناه رشده، كان إبراهيم ابنا لآدم، وكان آزر رجلا يصنع الأصنام، يبيع الأصنام، يدعو الناس إلى عبادة الأصنام، يكتسب المال الحرام من بيع الأصنام، ظلمات بعضها فوق بعض، وكان يأمر أولاده كل يوم أن يبيعوا الأصنام. فكان إبراهيم عليه السلام غلاما، آتينا إبراهيم رشده من قبل، فطرة إبراهيم منذ صغره ما تتقبل الباطل، فكان أبوه يعطيه مجموعة أصنام اذهب وبعها. فكان إبراهيم عليه السلام يطوف بهذه الأصنام ويقول أيها الناس من يشتري ما يضره ولا ينفعه، من يشتري شيئا يضره ولا ينفعه؟ فكان الناس لا يشترون منه، فيعود إلى أبيه فيضربه أبوه ويلزمه بيعه من غد، ثم يخرج إليهم كذا. وظل إبراهيم عليه السلام على مثل هذا الحال مكابدا قومه، يقول لهم كيف تعبدون هذه الأصنام؟ يقول الله جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان قومه على ديانة الصابئة ولا تزال موجودة اليوم في بعض المناطق لكنها قليلة. الصابئة أو الصابئون يعبدون الكواكب، وكانوا يعتقدون أن هذا الكوكب هذا النجم مختص بشفاء الأمراض، فيتخيلون شكله ويصنعون صنما أن هذا الصنم خاص بشفاء الأمراض، وهذا الكوكب خاص برد الغائب، فيتخيلون شكله ويصنعون صنما أيضا على هذه الصورة، هذا الكوكب خاص بإغناء الفقير، فيتخيلون شكله فإذا مرض أحدهم ذهب إلى هذا الصنم، وإذا غاب له حبيب ذهب إلى هذا الصنم، وإذا احتاج إلى مال ورزق ذهب إلى هذا الصنم، وكان يتمسحون بها. فجاء إبراهيم ولد وإذا هذا ساجد عند هذا الصنم، وهذا يتمسح بهذا الصنم، وهي حجارة لو مر بها طفل وبصق عليها ما ضرته ولا ردت عن نفسها، ولو مر بها طير وتغوط عليها ما دفعته عن نفسها، فكيف أن تمرض وتقول يا صنم يا حجر اشفني؟ فجاء إبراهيم يحاضر ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض. وجعل يحاور قومه وأظهر في نفسه أنه سيحطم أصنامه، سيثبت لقومه أن عبادتكم لهذه الأصنام باطلة، كما فعل بعض الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أحد الصحابة كان في أوائل الإسلام جبوح رضي الله تعالى عنه، وكان رجلا له صنم اسمه مناف، وكان يتقرب إلى هذا الصنم ويتعبد له، وكان رجلا إحدى رجليه أقصر من الأخرى، فكان إذا وقف أمام هذا الصنم يقف على الرجل الصحيحة من احترامه للصنم. أسلم 4 من أولاده في المدينة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إليها. قالوا: يا أبانا أدخل في الإسلام؟ قال: لا. يا أبانا أدخل؟ طيب تعال قابل مصعب بن عمير، رجل داعية بعثه نبينا عليه الصلاة والسلام من مكة، وهو إلى الآن يشك في أولاده أسلموا أم لم يسلموا، يدعونه إلى أن يقابل مصعبا، فلأجل أن يثبت له أبناؤه أن هذا الصنم باطل كادوا للصنم، وكان هو يأتي أمام الصنم ويقف على رجله الصحيحة ويقول له: يا مناف، إن أبنائي يدعونني إلى أن أذهب إلى مصعب، وإنما يريد كسرك، هل تأذن لي؟ والصنم ساكت حجر. يا مناف، تأذن لي؟ وساكت الصنم. فيقول: لعلك وجدت في نفسك اليوم، وإني آت إليك بالغد، يمكنك اليوم زعلان. فأقبل أبناؤه في الليل وأخذوا هذا الصنم وأقبلوا إلى بئر خلف البيت، بئر كان فيها ماء وانتهى الماء، فهم يعتبرونها حفرة يلقون فيها زبلا حتى إذا كثر الزبل يهينون عليه التراب حتى يستفيدوا من الحفرة يعني. فجاءوا وألقوا الصنم مع هذا الزبل فيه يعني قاذورات، ألقوا الصنم بينهم. فلما قام الرجل توجه للصنم يصبح عليه بالخير ويسأله، يمكن الصنم فكر في الموضوع فيكون عنده خبر يأذن له ولا ما يأذن، وإذا الصنم غير موجود فجعل يصيح: من عدا على إلهنا؟ من عدا على إلهنا؟ قالوا: ما ندري. فمضى إلى ذلك الموضع وإذا الصنم منكس على رأسه في القاذورات، جاء وأخرجه وغسله وطيبه وأعاده إلى مكانه وقال: إني تاركك إلى الغد، اليوم زعلان أكثر من أمس، إني تاركك إلى الغد. وقال لأهله: إني خارج إلى زرعي فاستوصوا بربي خيرا. فخرج، فأقبل أبناؤه وأخذوا الصنم وربطوه بكلب ميت وألقوه في الحفرة، هو الكلب. جاء الرجل يبحث عن الصنم ما وجده، من عدا على إلهنا؟ وذهب إلى الموضع المعتاد، وإذا الصنم قد ربط بالكلب وألقي على وجهه في هذا القلب، فجعل يقول: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، في قرن يعني في حبل، مثل ما قال الله: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد مربطين. يقول: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. ثم جعل يمشي وهو يقول: ورب يبول الثعلبان برأسه، يعني هذا مكان بول قائم ورب فيه الصنم، قال: ورب يبول الثعلبان برأسه، لقد خاب من بالت عليه الثعالب، ما يستحق اني اعبد. وذهب واسلم. ابراهيم عليه السلام يريد ان يثبت لقومه ان هذه الاصنام ما تدفع عن نفسها كبدا، وكانوا قبل ان يخرجوا الى العيد في الصحراء ياخذون طعامهم يضعون عند الاصنام فاكهه وانواع من الطعام حتى تحن البركه، ثم يأتون يأكلون الطعام. فقالوا لإبراهيم: اخرج معنا إلى العيد، اطلع العب. قال: إني سقيم، أنا مريض، ما أستطيع أن أخرج. فخرج قوم، قال الله: فراغ إلى آلهتهم، ذهب خفية، رأى الطعام وأصنام، قال: ألا تأكلون؟ كلوا، تفضل، هذا خبز وهذا عسل وهذا سمن وهذا فاكهة، كلوا كلوا. والأصنام جاءت لا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم ولا تعي ولا تعقل أحجار، ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ وجاء معه بفأس، فراغ عليهم ضربا باليمين، جعل يضرب الصنم يضرب الصنم والحجارة تتفرق يمين ويسار، وإبراهيم شباب فتى ويكسر بها الأصنام حتى تعب، وحاول يكسر أكبر فلما رجعوا إلى آلهتهم وإذا هذه الأصنام محطمة والأحجار مبعثرة على الطعام، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. جعل يفكرون من ممكن، من يمكن أن يجرؤ. قالوا سمعنا فتى، الفتى ما بين الخامس عشر إلى الثامن عشر اسمه فتى، يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. جاءوا بإبراهيم، وإبراهيم عليه السلام من شجاعته أنه ما هرب خارج البلدة. لو كان الرجل يريد حرب الأصنام ويسلم من غير ما يقنعهم ليش حطمت الأصنام، لكان لما حطمت الأصنام هرب خارج البلد خلاص. لكنه يريد أن الغاية عنده ليست أن يكسر الحجر سيصنعون حجرا آخر، الغاية الكبرى عندي أني أقنعهم وأحاورهم، أنا أريد أن أصنع صنعا أجعلهم يحاورونني. فهو ينتظر اللحظة التي ينادونه فيها، لذلك أول ما بحثوا عنه وجدوه جاهزا، تعالوا قبل أبش. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فنظر إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا. قالوا وأشار إبراهيم عليه السلام بإصبعه الإبهام، فيقول اللي فعل هذا التحطيم كبير أصابعي. فعلا أنت لما تمسك الفأس تجد أن أكثر القوة التي تسيطر على الفأس هي من الإبهام، أليس كذلك؟ فهو يقول اللي حطم الأصنام كبير الأصابع هذا، فاسألوهم، اسألوا أصابعي إن كانوا ينطقون. فهو يعمل تورية عليهم تحرجا من الكذب، وهم فهموا أنه يقصد كبيرهم، يقصد الصنم الكبير. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فجعلوا يتحاورون بينهم وبين بعض، لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون، أصلا ما يتكلمون، كيف نسألهم؟ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. الآن إبراهيم يريد أن يصل إلى هذه الغاية، بدأ الآن يعلم. قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. حرك عقلك يا أخي، هل هذا تستحق العبادة؟ أنت مجنون جعلكم صنم؟ وأنا أعجب، سبحان الله، تمر اليوم بعض البلدان وتدخل إلى أماكن، وإذا هذه الأماكن يعني في بعض شرق دول شرق آسيا، تمر ببعض المعابد، وإلى هذا المعبد يعبدون سبعة آلهة، وأبحث في الإنترنت تجدون صورا له. هذا الإله إنسان له خرطوم فيل، يعتقدون فيه شيء معين، وهذا الإله له ذيل مثلا أسد، وهذا الإله وإذا هي سبعة آلهة أو أكثر على هذا المعبد يأتون ويتقربون إليه. كيف تعبد لك حجرا؟ ولذلك في سنن البيهقي أن قريشا لما اجتمعت لحرب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحواره، أقبل حسين بن المنذر وكان عاقلا، أبو عمران بن حسين الصحابي المشهور، قال يا قوم دعوني أذهب وأتحدث معه، أنتم تريدون أن تحاربوا محمدا عليه الصلاة والسلام، أنا سأحل المشكلة معه. فذهب حسين حتى دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وعنده أصحابه، قال ما تقوله قريش عادة يا محمد؟ فرقت جماعتنا وشتت شملنا، إن كنت تريد مالا أعطيناك، تريد نساء زوجناك. والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع. فلما انتهى قال له عليه الصلاة والسلام يا أبا عمران أجبني عما أسألك، أنت خلصت العرض اللي عندك، أعطني فرصة أتكلم، أجبني عما أسألك. قال سل عما بدالك. قال يا أبا عمران كم إلها تعبد؟ كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فإذا معنى الحديث فإذا مرض الولد أن تدعو، قال أدعو الذي في السماء. إذا جاء الجد جد الكربة قلبي ما يتوجه إلا إلى واحد، أنسى الأصنام. أنا صح أعبد اللات والعزى ومنات، لكن إذا جاء الجد أتوجه إلى فوق. قال فإذا مرض الولد من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فإذا أجدبت الأرض من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فإذا جاء العيال من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فيستجيب لك وحده أم يستجيبون لك كلهم؟ يعني اللات والعزى أيضا تنبت لك الأرض وتشفي الولد، أم أن الرزق والإجابة والشفاء يأتيكم فوق فقط؟ قال بل يستجيب وحده. فقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: يستجيب لك وحده وينعم عليك وحده وتشركهم معه في الشكر، لأن العبادة هي شكر للمنعم، وتشركهم معه في الشكر. أم أنك تخاف أن يغلبوه عليك، تخاف إذا ما عبدته أن يضروه؟ قال لا، هو أقوى منهم، بل بفوق أقوى من هذه الآلهة. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمران أسلم وعلمك كلمات ينفعك الله بها. أسلم، فأسلم الرجل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فعلمه أن يقول: اللهم اغفر لي ذنبي وقني شح نفسي. إبراهيم عليه السلام كان يحاور قومه هذه المحاورة، ونبينا عليه الصلاة والسلام يحاور قومه متبعا ملة أبيكم إبراهيم، فهو يقول لقومه: أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فلما عجز قومه عن قوة الحجة لجأوا إلى حجة القوة، قالوا: حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خرج إبراهيم من النار وحذف من هالمكان ما يصلح للدعوة، فقال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. طلع من البلدة كلها من جهة خراسان والعراق وإيران وتوجه إلى فلسطين. في فلسطين تزوج سارة ولبثوا وقتا ولم يرزق بأولاد، لبثوا وقتا ولم يرزق بأولاد، فهاجر أو ذهب هو وسارة إلى جهة مصر ودخلا إليها، وكانت سارة امرأة حسناء، فرآها بعض الناس فنقل إلى والي مصر في ذلك الحين أنه قد دخل رجل إلى مصر معه امرأة حسناء لا تصلح إلا لك، فأرسل من جاء بها وسأل إبراهيم: من هذا؟ فخشي أن يقول: زوجتي فيقتلونك. فقال: يا سارة، إنه ليس على الإسلام أحد إلا أنا وأنت، فأنت أختي في الإسلام فسأقول أختي. قال: هذه أختي. فأخذوها بالقوة، إبراهيم ليس له قوة يقاوم، فقام يصلي ويستعين بالله، فوصلت إلى ملكهم فأدخلت عليه، فلما اقترب منها دعت عليه فشل، صار ما يقدر يحرك يده، فقال لها: ادعي لي أن يفك عني ربك وأتركك، فدعت له، ثم أراد أخرى فدعت عليه فشل، فقال لقومه: أنتم أدخلتم علي شيطانا لا إنسانا، ثم لأجل أن يرضيها أخدمها هاجر المصرية، قال: خذي هذه جارية هدية لك تخدمك واطلعي. وصلت إلى إبراهيم وإذا هو يصلي، فأشار لها بيده: ما هي مني؟ ما الخبر؟ فقالت: قد رد الله عنا كيد الفاجر وأخدمنا وليده هاجر. فرفع إبراهيم يديه وحمد الله، خلص انتهى من صلاته، خرج ورجع إلى فلسطين. لبث وقتا مع هاجر وسارة في فلسطين، وهاجر عند سارة جارية عند سارة، إبراهيم ما يقرب. فلاحظت سارة أن إبراهيم عليه السلام يشتاق إلى ذرية، وهي لم تأتي بذرية، فوهبته هاجر، خلاص هاجر لك، يعني تطأها وهي هدية مني لك جارية. ففعلا لبثت هاجر مع إبراهيم فترة فحملت، فوقع في قلب سارة ما يقع من الغيرة الشديدة بين الضرائب، وصارت سارة تتتبع هاجر في كل موضع، وين تروح وين تجي متى تدخل على إبراهيم وين متى تأتي إليه متى، فانشغلت بهذا. فأمر إبراهيم هاجر أن تلبس منطقة، المنطقة أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من لبس المنطقة هاجر، فأخذت هاجر المصرية ثوبا تربطه في بطنها وله ذيل قماش يعني يسير من خلفها، فكانت تمشي وآثارها يحركها الثوب فيعفيها، فلما تأتي سارة تبحث عن آثار هاجر ما تجد، فتدخل هاجر على إبراهيم أو تخرج من عنده، فلا تعلم سارة بذلك، فكانت سارة مشغولة مثلا بشيء في البيت أو في خارج البيت. ثم ولدت هاجر وعظم الأمر على سارة، فأمر الله إبراهيم أن يأخذ هاجر ولدها ويضعه عند موضع البيت الحرام في وادي الغين ذي زرع موضع مكة، وضعهما في قصة معروفة، ورجع إلى سارة وجلس، وتقدم به السلم هو وسارة، وكان يذهب إلى ولده ويعود، يذهب إلى ولده ويعود. وفي هذه الأثناء أقبل إليه يوما ثلاثة شباب حسان، هل أتاك نبأ ضيف إبراهيم المكرمين، مكرمون لأنهم ملائكة ما هم أي ضيف، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. دخلوا إليه بصيغة رجال، شباب حسان، هم أدري هؤلاء ملائكة، ولم يكن من عادة إبراهيم عليه السلام أنه إذا جاء إليه ضيوف يسألهم عند الباب من أنت؟ ماذا تريد؟ طيب يلا تفضل، لا، منذ أن يطرق الباب يا مرحبا تفضل. وهكذا أيضا عادة الكرماء في السابق، كان الكرماء وأهل حائل من أكرمهم كانوا يشعلون النار عند بيوتهم الخيام، عند البيوت والشعب، فيجعل النار عظيمة لأجل أن يراها المسافرون، فإذا رأوا النار العظيمة أقبلوا، وكلما كان صاحب البيت أكثر كرما كلما كانت ناره إيش أعظم، حتى يراها الناس من بعيد. وإذا جاء ضيوف يرحب ما يقول لحظة قبل تجلس من أنت وماذا تريد، لا، يا مرحبا تفضل، لأنه لا يأتي إليه غالبا إلا المسافرون. فإبراهيم عليه السلام طرق هؤلاء الباب عليه، وربما أيضا كان خيمة أو نحو ذلك، ما تدري هل كان بابا وبيتا من طين مثلا أو لا. أقبلوا عليه، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل سمين، في آية أخرى بعجل حنين، وفي آية ثالثة فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنين، يعني أدخل الضيوف يا مرحبا وما يعرف، تفضلوا، ثم راغ بخفية، نحر العجل وشوى العجل وجاء حطه قدام، يا مرحبا سفر الحية. الضيوف ملائكة ما يأكلون ولا يشربون، وهم جاءوا أصلا لأجل مقصد واحد لإبراهيم أو مقصدين، يبشرون أن سيولد له إسحاق من سارة، ويخبرون أن هلاك قوم لوط قريب، وكان لوط هو ابن أخي إبراهيم، إبراهيم هو عم لوط عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام وعلى نبيه. فوضح الطعام، وهؤلاء واضح عليهم أنهم ليسوا من أهل البلد، وطبيعي أنكم ستأتون جوعا، وضع الطعام، فمدوا أيديهم، قال ألا تأكلون، وضع الطعام معناه كلوا، طيب ما كلوا، ألا تأكلون. إلى الملائكة واقفين جالسين ولا واحد مد يده. إبراهيم شيخ كبير، زوجته عجوز كبيرة، وهالشباب عنده دخلوا بيته ولا يقول ماذا تريدون. طيب فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، ما تمد إلى الطعام، نكرهم، كان يتأمل في الوجوه، هذول أول مرة تراهم، وأوجس منهم خيفة. مثل لو أنك طرق عليك الباب طارق، طلعت مرحبا الله يحييك، قال كيف الحال، أنت بخير تفضل، أنت قصدك تفضل ربما مجاملة، وإذا به بسم الله يدخل البيت، فجاء وجلس في المجلس، ودخلت إلى داخل البيت وأحضرت القهوة وضعتها بين يديك وأنت ما تعرف، ثم صببت له فنجان قهوة تفضل، فلم يمد يده إلى القهوة تفضل، فلم يمد يده، طيب تفضل كل من التمر، فلم يمد يده إلى التمر، مددت له ماء فلم يمد يده إلى الماء، وجعل ينظر إليك، لا شرب قهوة ولا أكل تمرا ولا شرب ماء، وهو عندك في بيتك وربما كان فتيا قويا، أليس ينبع في قلبك خيفة؟ قال هذا وش يبغى؟ هل لا تقهوة ولا أكل تمر ولا ولا يتكلم يا جماعة، هذا وش يدافع عليه أجل؟ فهي توجس في نفسك خيفة، هذا مسوي لكم جريمة. إبراهيم عليه السلام شيخ كبير، وهؤلاء ثلاثة شباب دخلوا بيته ولا ذكروا طعاما، فأوجس منهم خيفة، اتضح عليه أنه متوجس، وكانت امرأته قادمة قريبة من الجدار، ما عنده عيال يخدمون، فالمرأة صنعت الطعام ما انتبه قريب، حتى لو قال أعطونا ماء أعطونا لبن، تكون الزوجة قريبة. فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فلما علمت امرأته أنهم رسل ارتاحت، ولما علمت أنهم متوجهون إلى قوم لوط الذين يأتون الفواحش ويقطعون السبيل فرحت وضحكت، وامرأته قائمة فضحكت. جاءت الآن وظيفة ثانية لها، فبشرناها بإسحاق، ابشري يا سارة ترى أنت بتحملين وتأتين بولد اسمه إسحاق. وحتى لا يقع في قلبها أو في قلب إبراهيم أن إسحاق إذ يولد من شيخين كبيرين أنه قد يكون مولودا ضعيفا يموت في أول حياته، بشروهم أن إسحاق سيعيش ويتزوج ويأتيه ولد يسميه يعقوب، فقالوا لهم قالوا قالت الملائكة لهما ومن هو تبشرت إبراهيم، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. هذا ما قد حصل إن امرأة عجوز وزوجها شيء كبير وتحمل منه وتلد أيضا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال الله وهو يصف رحمة إبراهيم بالخلق، فلما ذهب عن إبراهيم الروع، ولما جاءوا ومدوا أيديهم من الطعام وقع في قلبه روع، لكن لما طمأنوا نحن ملائكة ما نأكل لا تخاف، وأيضا ابشر ترى بجيك عيال، وإحنا أصلا ذاهبين إلى قوم لوط ما جئنا إليك أنت. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قالوا إن إبراهيم عليه السلام لما أمسك لما أراد أن يقوم الملائكة أمسك بيد جبريل وجعل يمشي مع جبريل ويخفف المشي، يعني لا يريد أن يخرج جبريل بسرعة من البيت، يمسكه ويقول لو استأنيتم بهم لو تأخرتم عنهم لو استفطأتم بهم، يحاول أن يؤخر العذاب عن قوم لوط اللي هم أصحاب الفواحش من رحمته بالخلق، يجادلنا في قوم لوط. قالوا يا إبراهيم إنه قد جاء أمر ربك، خلاص هذا أمر الله صدر ولن نستطيع تغييره أبدا. نتوقف لنا بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم عليه السلام كان يجمع ما بين دعوة الناس وما بين العناية بأهله، وكان عليه أفضل الصلاة والسلام بعدما بنيت الكعبة وصارت مكة بلدا فيه سكان كثر، وكبر ابنه إسماعيل وتزوج وصار له بيت في مكة وتوفيت هاجر، أقبل إبراهيم عليه السلام من الشام زائرا لولده إسماعيل في مكة، فدخل وسأل عن منزل ابنه إسماعيل فدل عليه، فأقبل ووقف عند الباب وهو على دابته وهو شيخ كبير، طرق الباب ففتحت امرأة إسماعيل قال لها إبراهيم عليه السلام أين زوجك؟ وهي ما تدري أن هذا هو إبراهيم. قال أين زوجك؟ قالت خرج يبتغي لنا، يعني خرج يبحث لنا عن طعام، يبحث لنا عن رزق، زوجي يتعب في بحث الرزق والعناية بالبيت، خرج يبتغي لنا. قال لها كيف عيشكم؟ كيف عيشكم في البيت؟ يعني كيف حياتكم؟ فقالت شر عيش. قال فما طعامك؟ قالت شر الطعام التمر والماء. فكأن إبراهيم عليه السلام عاب أن تصبح هذه هي زوجة ابنه. طيب ابنك ما قصر، أقول ابني ما زوجك ما قصر معك ترى الله خير، يعني متى يحق للمرأة أن تنتقد؟ لما يكون زوجها قادر على شيء أكثر مما أعطاه، يعني واحدة زوجها عنده خير كثير، مسكنها في بيت ضيق هي وأبنائها العشرة، فقيل لها كيف عيشكم؟ قالت والله فلان الله يهديه ضيق عليها. صح أن هذا لا ينبغي، لكن المرأة تعذر إذا كان رجل قادر على التوسعة وضيق عليكم تعذر أن تشتكي منه، لكن الكلام لما يكون الرجل أصلا هذه قدراته، هو أصلا هذه حاله ولا يستطيع أكثر، ثم تدومين عيشة. فإسماعيل عليه السلام ما قصر، طالع يبتغي لهم ويشتغل ويدور يعني الكد والمتاع والطعام، وأنت أيضا ما عجبك. فأراد إبراهيم أن يحملها رسالة إلى إسماعيل، فقال إذا جاء زوجك فقولي له غير عتبة دارك، وذهب. لماذا سمى إبراهيم عليه السلام هذه الزوجة هي عتبة الدار؟ قالوا لأن عتبة الدار دليل على الدار نظافة أو قبحا. مثال، لما تمر أنت ببيت وترى الدرج الخارجي اللي في الشارع يلمع من شدة النظافة وما في أوساخ ولا شيء والرصيف مكنوس كنز منظف، ستحكم في داخلك إن اللي في داخل البيت أنظف، ما دام أنهم يعتنون بنظافة الدرج اللي في الشارع معناه أن الحوش الداخلي والبيت نظيف، تقول ما شاء الله والله هؤلاء قوم نظيفون. لكن لما تمر وتجد أن الدرج عليه مناديل مرمية، وهنا مرمي مكبوب مثلا مسكوب عصير، هنا مثلا حلوى أطفال مطوءة بالقدم أو سارق، ستحكم في قلبك أن هذا البيت بيت ناس ما يعترون بالنظافة. فصارت عتبة الدار هي العنوان للبيت. إبراهيم عليه السلام يقول أنت اللي تجلسين في البيت أكثر من الزوج، أنت وكانت أنباء عن البيت، ما يليق أن تدوم البيت وتعطي الناس صورة سيئة عنه وعن زوجته وأولاده. قال إذا جاء زوجك قولي له غير عتبة ذلك. ومضى إبراهيم إلى شغله. جاء إسماعيل عليه السلام وتحدث ما أخباركم، من جاءكم، من ذهبتم إليه؟ قالت قد جاءنا شيخ من صفته كذا وكذا. قال هذا أبي، هل أمرك بشيء؟ وصاك بشيء لي؟ قالت نعم. قال لي إذا رجع زوجك فقولي له غير عتبة ذلك. قال هذا أبي وقد أمرني بطلاقك، أنت طالق، مع السلامة. ثم مر إبراهيم عليه السلام بعد زمن ومر على ولده إسماعيل وطرق الباب، فقدحت له زوجته، فقال لها أين زوجك؟ قالت خرج يبتغي لنا، طالع يبحث لنا عن رزق. تنزل أحضر لك طعامك، شوف الكرم، قلت تفضل تنزل من على دابتك أجيب لك أكل، أنت ضيف. فقال لها بارك الله فيك، كيف عيشكم؟ قالت أحسن العيش، يا الله لك الحمد، عندنا خير. قال فما طعام؟ قالت اللبن واللحم، أبد عندنا خير. ذكرت أحسن الطعام، هم لا يأكلون اللبن واللحم يوميا لكنهم يجدون أحيانا، فهي ذكرت أحسن طعام يأكلونه، ما قالت والله نأكل تمر وماء بس أحيانا نحصل لحم، لا، قالت الحمد لله بشر أننا نأكل أحسن الطعام، اللحم اللبن واللحم. قال اللهم بارك له في اللحم واللبن. إذا رجع زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له ثبت عتبة دارك، تمسك بخمرة لا تتركها. فذهب إبراهيم ورجع إسماعيل عليهما السلام. هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا رجل من صفته كذا وكذا، فقلت له انزل، فلم ينزل. قال هل سألك عن شيء؟ ذاك أبي هل سألك عن شيء؟ قالت نعم، سألني عن عيش عنك فقلت خرج يبتغي لنا، وسألني عن طعامنا فقلت خير الطعام، ودعا لنا وقال إذا جاء زوجك فقولي له ثبت عتبة دارك. فقال لها هذا أبي وقد أمرني بإمساكك. فكان إبراهيم عليه السلام حتى بعد زواج ابنه يبحث في مصالحه. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بأنبياء الله ورسله في الجنة وأن يلحقنا بهم بالصالحين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيت، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيت، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعمته عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ ذرياتنا من المسكرات، اللهم احفظهم من المخدرات، اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات، اللهم احفظهم من صحبة الأشرار يا رب العالمين. اللهم اجعل ذرياتنا قرة عين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم احفظ بلدنا هذا وجميع بلدان المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم إنا نسألك لإخواننا المجاهدين في سوريا أن تنصرهم يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك الصالحين، اللهم وحد صفهم وصوب آراءهم وسدد رؤياهم واجمع كلمتهم ووحد بين كلمتهم يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم وداو جرحاهم واشف مرضاهم وارحم فقيرهم واغن كثيرهم يا رب العالمين. اللهم انزل بأسك وعذابك ورحزك بعدوك وعدوك يا قوي يا عزيز. اللهم انا نسألك ان تجمع كلمة اخواننا في مصر وان تحفظهم من حسد الحاسدين وكيد الكائدين، واجمع كلمة اخواننا واهلنا في تونس وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي فلسطين والصومال وفي كل مكان. اللهم ارفع عنهم البأساء في مال